عليكم أجمعين. اللهم أفغنا على جميع المشتغلين الحمد لله. كان الكلام فيما إذا كان الولد فقيرا الولد الصغير وزوجه الأب. قلنا المشهور أنه في ليلة يكون المهر على الأب، وأن بعضهم عند المهر على الأب ولو تبرع من الضمان، يعني ولو جعل المهر على الولد مع ذلك يكون على الأب. لم استعرضنا لهذه المسألة بلحاظ الإطلاق من جهة وبلحاظ أدلة الشروط من جهة أخرى، ولكن هذا الكلام اللي إلى حد الآن تقدم مبني على ما هو المعروف بين الأصحاب والمشهور بينهم، وإلا إنصافا يمكن الخدشة فيه لا بلحاظ المقدمات التي ذكرناها بلحاظ أصل المطلب. توضيح ذلك سابقا ذكرنا أنه بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام الباب 28 شرحنا مفصلا أن هناك في الأصل رواية لمحمد بن مسلم ورواية أخرى لأبي عبيدة عن الباغر، كلاهما عن الباغر عليه السلام، أنه إذا زوج الأب ولده الصغير المهر على الأب، هذا مطلقا. وذكرنا أن هناك روايتين لعبيد بن زرارة وفضل بن عبد الملك رويا عن الصادق سلام الله عليه، وقلنا الشواهد تشير إلى أن روايتهما من قبيل رواية العرض، نفس السؤال والجواب الخصوصيات كما تقدم. المشكلة في ذلك أن رواية عبيد بن زرارة والتي رجحنا أنها من رواية العرض، الحديث الأول من الباب، قال إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن ضمن أو لم يضمن. هل مستفاد من هذه الرواية أنه لا يخلو الأمر من أمره؟ إن مال الولد مال فعليه المهر، وقلنا ثبوت المهر في ذمة الولد حسب القاعدة، لأن المهر على الزوج والولد الصغير هو الزوج، هذا حسب القاعدة. وإن لم يكن له مال فأب، جاء في رواية عبيد ضمن أو لم يضمن، يعني التفصيل بين الضمان وعدم الضمان ذكر فيما إذا لم يكن له مال. أمس شرحنا هم أصحابنا مطلقا هذا تقدم. أنا أتصور هذه الرواية المباركة ناظرة إلى التفصيل بين وجود المال وعدم المال، إذا كان للولد مال فعليه المال، إن لم يكن فعل الأب. نعم في صورة عدم المال قال ضمن أم لا. فطبعا المشهور بين الأصحاب إذا كان للولد مال وضمنه الأب على الأب مشهور، لكن هذه الرواية ليس في هذا الشيء. هذه الرواية الموجودة في هذه الرواية وجود المال للولد وعدم المال، ضمان الأب في ناحية وجود المال لم يرجع، هذا الحديث الأبي. ونحن في تصورنا نستطيع أن نجعله طائفة ثانية، فإلى هذا الحد تبين أولا رواية محمد بن مسلم وأبي عبيدة كليهما عن الباغر عليه السلام أن المهر على الأب مطلقا، هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية رواية عبيد بن زرارة وهي في التفصيل، إن لم كان للولد مهر مال فعليه إلا فعل الأب، بعد ما في صورة ثالثة فقط صورتان. وذكرنا أن جملة من الأصحاب ذكرنا صابرا قالوا إذا كان الحديثان متعارضين، طبعا هنا لا يرون التعارض باعتبار التفصيل والتغيير، يؤخذ بالأحدث، لأن رواية محمد مسلم عن الباغر وهذه الرواية عن الصادق. نحن قلنا الترجيح بالأحداث لم يثبت عندنا، لكن هذه الرواية لا بأس بتقديمها على رواية محمد لأنها من رواية العهد. یعنی رأینا عدت احکام فی سؤالات محمد ابن مسلم موجوده به اینها فی سؤال عبید ابن زراره و خلاف مثلا فی مسئله المهر. فنتصور قویا ان عبید ابن زراره عرض روایت محمد ابن مسلم و ابی عبیده علی صادق علیه السلام، اکثر چی محمد مسلم علی صادق علیه السلام، و الامام فصل بین وجود المال و عدم وجود. طبعا تعلمون ان الامام الصادق لا يخالف ابا في الحكم الواقعي، يعني الامام الصادق بين المراد الجدي من الروايه السابقه على المهر، يعني اذا كان الولد فقيرا ليس له مهر الا على الولد. هذا الطائفه الثانيه والاولى. ثم عندنا روايه فضل بن عبد الملك. طبعا روايه فضل بن عبد الملك بلحاظ الاسناد فيه كلام بلحاظ عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان، سبق الكلام. روايه عبد الفضل بن عبد الملك قرانا سابقا مفصلا لا حاجه الى هذا. جمله من الاسئله مطابقه مع روايه عبيد في خصوص المهر اشكال فيه، في خصوص المهر في هذه الروايه هكذا: قال عليه السلام على الاب ان كان ضمنه لهم و ان لم يكن ضمنه فهو على الغلام. طبعا ليس فيه اشعار بالفقر والغنى، ظاهرا تفصيل بين الضمان وعدم الضمان، يعني يدور الان بين الضمان وعدم الضمان الان الذي نحن نفهم صلى الله. لكن جاء في بعده الا ان لا يكون للغلام مال. فحمل الأصحاب صدر الرواية على صورة الغنى وجود المال، يعني قال أن للولد مال فضمنه الأب على الأب إلا على الغلام. خب هذا المقدار مخالف مع رواية عبيد. رواية عبيد تدل على أنه مطلقا على الأب إذا كان له مال. المشكلة في رواية فضل بن عبد الملك مع قطع النظر عن راوي الروايه وهو عبد الله بن محمد الاختلاف في المعنى. و ملك بلي الوارد فيما نحن فيه رواه الشيخ الكليني قدس الله سره، وفي كتاب الشيخ الكليني في اكثر نسخ الكتاب الا ان يكون للغلام مال، هكذا جاء في مرآة العقول، ونقلنا سابقا عن الحدائق وغيره. يعني أكثر نعم جملة من المتأخرين لما نقلوا بصيغة النافي إلا أن لا يكون للغلام مال. وتعلمون المعنى يتغير سهلا إجابا ما بينهما بون بعيد. إذا كانت النسخة المشهورة كما يقال إلا أن يكون للغلام مال، فمعنى ذلك ان صدر الروايه ناظر الى صوره فقر الولد، يعني في صوره فقر الولد ان ضمنه الاب فعلى الاب و ان لم يكن فهو على الغلام. في صوره فقر الولد يدور الان مدار الضمان، و اما الا ان يكون للغلام مالون فهو يعني فالغلام ضامن له للمهر، و ان لم يكن الاب ضمن، هذا معنى العباره و ان لم يكن ضمن الاب يرجع الان. اذا قرانا عباره روايه عبد الله فضل بن عبد الملك بهذه الصوره فحينئذ قسم من موافق مع روايه عبيد اذا كان له مال فدائما عليه، دائما على الولد، و ان لم يكن مال فيدور الان اذا ضمنه الاب على الاب و الا فعل الولد. معلوم نیست کجا کدام یکی آقا على الاب ان كان ضمنه لهم الا ان يكون للغلام مالا مطلقا و ان لم يكن ضمنه و ان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الا ان يكون فهو ضامن. استثناء تكرار حدیث دوم چرا؟ و این لم یکون ضمنه فهو علی الغلام الا ان یکونه. میگم عرض کنم در اکثر نسخ یکون داره، مشکل اینه. الان در نسخه وسائل لا یکون داره، لیکن فی اکثر نسخ یکون ها داره مشکل.
سایر روایت
هایی که این قسمونه
لا یکون
هستن درست نیست. المشکل انه حدیث محمد ابن مسلم فی نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی الا ان لا یکون، لیکن ذکر حدیث جدا ضعیف سندن و نسخه.
که ان لا یکونه بگیریم استثناء به همین نزدیک شده، الا استثناء بخوره به اون اهل الابر بالایی.
و ان لم یکن ضمنه فهو علی الغلام الا ان لا یکون للغلام مالون فهو ضامنون و ان لم یکن ضمن. یعنی به عبارت اخرى، ان لم یکن للغلام مالون فعلى الوالد ضمن ام لا، و اما اذا کان لم یکن للغلام مالون هكذا، و الا اذا ضمن الاب فهو ضامن و الا فعلى الغلام. یعنی به عبارت اخرى، فی صورت الضمان على الاب، فی صورت عدم المال للغلام مع الاب، فی بقیه الصور على الغلام، یعنی کاد له مال و لم یضمنه الاب هكذا. فالمشكلة الأساسية الآن التي نواجهها رواية فضل بن عبد الملك، من جهة أن رواية فضل بن عبد الملك النسخ مختلفة بين السلب والإيجاب. أكثر النسخ الكافية إلا أن لا يكون. نعم في جملة من نسخ المتأخرين إلا أن يكون، إلا أن يكون في كتاب الوسائل إلا أن لا يكون. فلذا الان المشكله التي نحن نواجه روایت فضل ابن عبد الملك، ثم على اي حال نحن سبقا شرحنا ان روایت فضل ابن عبد الملك وروایت عبيد من روايات العرض على الامام الصادق بالنسبه الى المهر بينهما فرق قدر متيقن. هكذا روایت عبيد الامر فيها واضح، لا للولد مال فعليه، ليس له مال فعليه، الامر واضح. بعد ضمان و عدم ضمان لم يذكر الوالد يضمنه، مثلا الولد مالون، الوالد يضمنه على نفسه، الولد ليس له مالون، الوالد يجعله على الولد، هذه الأمور لم تذكر. الذي ذكر، الذي ذكر في هذه الرواية المباركة رواية الاصطلاح فضل ابن عبد الملك تفصيل في المقام، فنجعل رواية فضل ابن عبد الملك رواية ثالثة، طائفة ثالثة. در صورت فرق، در صورت مال، در صورت مال چطور؟
در صورت که مال داشته
باشه میگه علی الولد، مال داشته باشه علی الولد. خب اینجا میگه ضمنه، اذا ضمنه علی الوالد و الا فعلی الولد، این تفصیل میشه.
نه روایت اولی اصلا تفصیل پذیر نیست،
روایت اولی همینطوره، یعنی روایت الاولا لیس فیه تفصیلون، اما له مالون فعل الولد، لیس له مالون علی الاب، خلاص ضمانه. الان کلامنا انه اذا جعله علی الولد، یستفاد من هذه الروایه ان الضمان لا تأثیر له، لانه قال ان لم ان کان علی لابنه مالون فعلیه و ان لم یکن ضمن او لم یضمن به قرین تضامن ام لم یضمن هناک هم هاکده، یعنی ضامن ام لم یضمن فعل البلد عدم المال ضامن اوله، فان کان للولد مالو قال علی بما انه فصل فی ما بعد، یعنی ضامن او لم یضمن. خیلی صدر کلام اطلاق داره یا نداره؟ خب همین میخوام بگم، صدر کلام به لحاظ ضمان و عدم ضمان له اطلاق، کلامی هو هادا صدر الكلام له اطلاقا ام لا؟ صواب؟
نه
واضح من جدا.
اطلاق در صورتی که در صدر کلام اصلا نظارتی به زمان نداره.
خب چون بعد گفته زمان رو
باشه،
بالعکس به ما انه فی ما بعد قال ضمن او لم یضمن اصلا لا بد ان یکون له اطلاقا.
اون مؤمن شروطی میشه فرض کرد، اگه من ضمانت کردم علی نفر،
فمعناش اینه که المؤمن شروطی ان کان له مال جاری میشه، ان له مال المؤمن شروطی جاری نمیشه. خیلی بعیده، خیلی بعیده، یعنی اطلاق المؤمنین اند شروطهم تو یکیش بیاد تو یکیش نیاد، خیلی بعیده. از ذوق الفقهی و بعده
طریقتنا العربیه سیدنا رجل من الروایه انه بالنسبة إلى ذيل الرواية أنه إن كان له مال فمطلقا على الابن، بقي أنه في ضمان الأب من عدم ضمانه.
يعني إن لم يكن له مال فسواء قال علي أم لم يقل علي فهو علي، مو سكت قلنا لم يمن أن شرحنا، يعني قال هذا المهر علي خب علي، إذا لم يقل علي علي، يعني إذا قال ليس المهر علي أيضا علي، إذا كان فقيرا مطلقا المهر علي.
فلان
نرسیدیم که همون سبب خیلی خوب شد
رو باید یکی یکی داریم برسید اجازه بفرم بوده علی جفر بیرسید آسیا به دوبه
علا این انا تصور و العلم عند الله ان روایت فضل ابن عبد الملک و هیف من روایات العقل فی تصورنا شرحنا مفصلا روایت فضل ابن عبد الملک که روایت عبید ابن زراره من روایات العقل لیکن بینهما فرقون على تقدير الضمان يؤثر فيما إذا لم يكن للولد مالون وعلى تقدير الضمان يؤثر فيما كان له مالون لأن نسخة الرواية مرددة بين السلب والإيجاب كل مرد أن النسخ مردد بين السلب والإيجاب إنصافا الجمع بينهما في غاية الصعوبة نحن سابقا هم شرحنا أن جملة من أصحابنا إذا كانت النسخ مرددة حتى بين السلب والإيجاب يحاولون الجمع بين الروايات مثلا بمناسبة شرحنا هم أنه في كتاب الحج لم يذكر في رواية أن المعتدد تحج في رواية أن المعتدد لا تحج وكلتاهما من كتاب واحد كتاب معاوية بن عمار طبعا إحداهما ذكره الشيء صلى في كتاب الحج والثانية ذكره في كتاب الطلاق لم يتفتن جملة من أصحابنا أن تلك الرواية أيضا من كتاب معاوية بن عمار وراجعتنا إلى كتاب الحج الآية فجمع الأصحاب بينهما غرضي هكذا لا تحج المعتد يعني في الرجعي تحج يعني في البائع مع أنه في الواقع النسخة مختلفة وهي رواية واحدة من كتاب معاوية بن عمار في نسخة لا تحج المعتد في نسخة تحج المعتد أن الجمع يعني التعبير بينه قلت لكم إحداهما في كتاب الحج بس الآن الثاني لا تجدونه في الحج في كتاب الطلاق كتاب الوسائل أورده في باب الطلاق
این حج
مزدور حج واجب؟ حج واجب هم باشه فهم هم میکنه خروج از بیت فقط چیز دیگه ولا یخرجون من بیوته ایم لای یعطی میخواهش خروج از بیت فجمع الاسحاب لاحظتون نکته؟ الرواية من کتاب واحد و هو کتاب معاوية بن عمار و المتن واحد لکن في احداهما تحج المعتد و في الثانية لا تحج المعتد خب نحن لو كنا نقول خب لابد من التأمل و تصحیح نسخه و تقدیم نسخه تن علای نرس لكن اصحابنا بما ان الكتاب مشهورون و روای مشهورتون جمع و بینهما مثل شبیه جمع تبرع الى شیخ لا تحج المعتده یعنی فی الرجعی اصلا لا یخرج من بیوته هن معمورتون به بقاء بالبیت
یعنی حتی در حج واجب هم نبود؟
بله خب لا یخرج نه
یعنی در برابر امر حج
نه معلوم نه دلیل و تحج المعتده یعنی البائن به طلاق البائن غرضی انه هذا له نظائر فی بحث تعارض شرحنا ان مسلک جمله من اصحابنا ان الروایات ولو انسان یعلم ان النسخ مختلفتون مع ذلك یجمعون بین النسخ تتون على ضوء النسخ هذا نحن الآن على مسلكنا لا نؤمن به قلنا أبرز مثال لذلك الشيخ الصدوق في الفقيه قال في نسخة الصفار مثلا من جدد قبرا في نسخة البرقي من خدد قبرا في نسخة معاذ سعد بن عبد الله من حدد قبرا ذكر النسخ ها ثم قال ولأظهر كراهة الجميع التخديد والتخديد والتجديد كل ذلك مكروه خب نحن نعلم أنها رواية واحدة ليس ثلاث روايات و ذكرنا شواهد أخرى ليس غرضي على إن هذا طريقة سلكه طائفة من أصحابنا يعني هنا واضح يصرح في نسخة البرغي في نسخة واضح نحن شرحنا مفصلا أن الروايات في الأول كتبت بالخط الكوفي أو كتبت بالخط النبطي الروايات ثم في القرن الرابع كتبت بهذا الخط الجديد هذا بعد ما به اصطلاح ابن مغل الوزیر الكاتب المعروف ابدع خط النسخ خط النسخ فيه فديون بمناسبه شرحنا اقسام الخطوط و كيفيه كتابه القران و روايات ابتداءا بالخط الكوفي الكتاب القران الكريم قطعا كتب بالخط الكوفي الخط الكوفي يعبر عنه بالخط الحيري نسبة إلى حيرة الآن قريب إلى الكوفة، ويعبر عنه بالخط السورياني. قلنا هذا الخط أصولا كان من اليهود أصله، وأصله من الشامان، انتقلت إلى العراق إلى الحيرة قبل تأسيس الكوفة قبل الإسلام. من الحيرة انتقلت إلى الحجاز إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه إلى المدينة. فهناك تعلم هذا الذي يقال في مكة 17 أو 19 شخص كانوا يعلمون الكتابة مثل عمر ومعاوية وعلى رأسهم أمير المؤمنين. هذا كله كان بعد انتشار هذا الخط اللي ذاك الزمان يسمى الحيري في مكة. أشرحنا تاريخ الانتقال مفصلة. فالحيري على السرياني كان المألوف أن يكتب به الكتب المقدسة كالتوراة والإنجيل. فأول ما كتب المصحف الشريف كتب بالخط الكوفي. ذاك الزمان ما كان اسمه خط كوفي، كان خط سرياني أو حيري، لكن فيما بعد أن تأسست الكوفة قريبة إلى الحيرة سمي هذا الخط بالخط الكوفي. ثم في أوساط العراق خط آخر، هذا الخط كان فيه أغلاط كثيرة أكثر من الخط الكوفي. الخط الكوفي فيه مشاكل، أصل مشكلة أن الخط الكوفي مثلا نقطة لم يكن فيه، إعراب لم يكن فيه. أول من أسس الإعراب في سنة 60 تقريبا أبو الأسد الدؤلي، يقال هو الذي نقص المصحف. وحتى من الناحية الفقهية الآن بحث أنه لا يجوز مس المصحف، يعني لا يجوز مس النقط أيضا أم لا. أول إعراب ذهب الجملة سنة وشيعة إلى أن الإعراب ليس في صلب المصحف ولا نقطة. غرض أن هذا البحث ليس تاريخيا صرفا، انجر هذا البحث إلى الفقه أيضا. وكيف ما كان شرحنا مفصلا، خط النفطي كان فيها أغلاط أكثر تقريبا خط عامة الناس في كتابات العامة وكثير فيها الأغلاط من ناحية رسم الخط. فبدله في أوائل القرن الرابع ابن مغلة وهو الوزير المعروف المشهور بحسن الخط معروف. فمن الخط الكوفي والخط النبتي وإبداعات من عنده أبدع خط النسخ، هذا الخط الذي الآن يكتب به. وانتشر هذا الخط من الخط القرن الرابع تدريجا، نقل التراث الحديثي من الخط النبتي إلى الخط النسخ الجديد. من جملة المشاكل في الخطين مثلا ألف الوسطى لا تكتب، مثلا هاشم يكتب حشم، اللي الآن مثلا الله نكتب الله لا نكتب الله، رحمان نكتب رحمان. هذا من آثار الخط الكوفي والخط النفسي اللي انتقل خط النسخ الجديد. ألف مثلا الآن عند من الرواة هاشم اسمهم أو هشام، لأن هشام وهاشم في الخط النفسي يكتب بشكل واحد لا فرق بينه، يكتب هشام فيقرأ بالقراءة هاشم أو يقرأ هشام لأن الألف الوسطى لا تكتب، صار واضح؟ والنقطة لم تكتب. خب بطبيعة الحال من جدده في احتمالات، جدده حدده حدده احتمال النقطة فوق. فحينئذ لو كنا نحن وحسب القاعدة نرجح نسختان، أما نلاحظ أن الشيخ الصدوق رحمه الله صرح بذلك في كتاب الفقيه، ذكر ثلاث نسخ، نسخة البرغي وصفوان، نسخة البرغي وسعد وصفوان، ثم قال والأظهر عندك والأقوى عندك رأى ثلاثة، كل ذلك مكروه. عرفت النقطة؟ هذه مشكلة نحن شرحنا في بحث تعارض الصحيح اختيار النسخة، وذكرنا شواهد كثيرة لهذا انصافا في حديثنا له شواهد، لكن المشكلة أن الحديثين الذي يكون من هذا القبيل قد يكون في كتاب الوسائل في بابين مختلفين، أصلا في مجلدات مختلفة. مثلا حديث تحج المعتده في الجزء مثلا ثامن من الوسائل، ولا تحج المعتده في الجزء الخامس عشر، والمصدر واحد وكتاب معاوية بن عمار. حديثان مختلفان لكن اختلافهما بلا، لا تحج و تحج. هنا ايضا المشكلة ان في اكثر نسخ الكليني على ما وصفه المرحوم المجلسي الا ان يكون للغلام مالون،
بعدش باب رو هم داره توی نسخه
کدوم
نیست؟ و
این لم یکن ضمن؟
این لم یکن ضمن باید باشه، نه اینکه و این لم یکن
ضمن. و این لم یکن ضمن
معنی
نداره، یعنی فهو غامنون اذا کان له مالون حتی ولو لم یضمن الارف علا این علیه، روشنه در صورتی
که ضامن نشده باشه رفتن با.
خب هذا مهم من بيان الفرد الواضح، بلي صحيح، يعني هذا امر واضح صحيح، اذا كان فهو ضامن وان لم، يعني كان المفروض ان نقول وان كان ضامن هذا افضل، لكن ذكر فردا واضحا والا فرض بده. عرائیم الذي نحن الان نستطيع ان نقول نسخ الكليني الان مختلفه هذا بلحاظ الحديث الثاني. في الى هذا الحد صار عندنا ثلاث طوائف: روايه محمد بن مسلم وابي عبيده على الاب، روايه عبيد بن زراره تفصيل بين المال للولد وعدم المال، روايه فضل بن عبد الملك تفصيل مجمل، يعني الرمان له تاثير في روايه فضل بن عبد الملك، الرمان له تاثير. هسه النسخه مختلفه في صوره المال او عدم المال، صار واضح. ناتي الروايه الثالثه ليست روايه علي بن جعفر قال المهر على الغلام، يعني بعبارة أخرى في صورة المال المهر على الغلام، لأنه قال بإن لم يكن له شيء فعلى الأب. هذه الرواية من كتاب علي بن جعفر من الطائفة الثانية، في أي رواية عبيد بن زرارة إن كان للولد مال من مال الولد لم يكن فعلى الأب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن. فالحديث الرابع من الباب من الطائفة الثانية، صار واضح؟ يعني الضمان لا يؤثر شيئا، إن كان له مال فعلى الولد، لم يكن له مال فعلى الوالد، ضمن ذلك أم لا، صار واضح؟ فالحديث الرابع من الطائفة الثانية. لكن المشكلة في هذا الحديث من بإصلاح أضعف نسخة من كتاب علي بن جعفر، شرحناه مفصلا. كتاب علي بن جعفر ونسخه تعرضنا لها مفصلا، قلنا هذه النسخة الأستاذ قدس الله نفسه أستاذ جعله من أصح النسخ، قال إذا روى صاحب الوسائل عن علي بن جعفر من كتابي صحيح، وذكرنا أنه ضعيف جدا. من أضعف النسخ لكتاب علي بن جعفر هو هذا الرواية التي يرويها المرحومان الجليلان المجلسي وصاحب الوسائل من كتاب علي بن جعفر، تقدم الكلام فيه. على أين؟ على تقدير قبول الرواية، على تقدير قبول الرواية، فالرواية من الطائفة الثانية،
يعني رواية نسخه دیگه
اصلا نسخه های دیگه عمدش نسخه کلینی و تهذیبی که اونجا نیاوردن، نسخه دیگه عبدالله بن حسن قرب الاسلام اونجا هم نیست. این دو نسخه، نسخه سوم نسخه بهاره که اضعف این نسخه اینجا هست انشاءالله صار المطلب واضح. طبعا ينبغي ان يعرف جمله من روايات علي بن جعفر مع ان الطريق واحد، مثلا في التهذيب موجود في الكافي والفقيه موجود، في الفقيه موجود فيه امام موجود، في الكافي موجود، و جمله منها مثلا موجود في كتاب قرب الاسناد لا يوجد، في قرب الاسناد موجود في هذه الكتب الثلاثه لا يوجد، لكن النسبه قليله. و اما ما يوجد في هذه النسخه، نسخه البحار، ولا توجد في تلك النسخ فكثيره، لعله أكثر من 150 رواية أو قريب 200 رواية ينحصر هذه النسخة بها، فقط في نسخة البحار موجودة، ولا توجد لا في الكافي ولا في التهذيب ولا في الاستبصار والفقيه ولا في كتاب قرب الإسناد. يعني بعبارة أخرى مورد الافتراق في هذا الكتاب أكثر من بقية المصادر.
يعني من مؤيد
رواية عبيد بن زرارة؟ لا بس بفهمي
فهمي
نه اشکال نداره. روایت فضل بن عبدالملک میگه زمان مؤثره، فقط نمیدونیم زمان مؤثره در جایی که پسر پول نداره زمان اونو، یا در جایی که پسر پول داره زمان مؤثره.
نه روایت
رو
میگیم
اونها میگه
اگر
ایجابی باشه اصلا روایت غلطه، شما روایت رو اصلا نمیدونید، اگر نسخه ایجابی باشه چرا؟ یعنی اگر پسر فقط اون به این لمیگون فرد خرابیه و الا یعنی اگر پسر پول نداره، اگر پدر به عهده گرفت بر عهده پدر، به عهده نگرفت به عهده پسر، اگر پول نداره، اگر پسر پول داره دائما به عهده پسر،
نداره نمیگه
الا ان لا الا ان يكون للغلام مال،
این
الا ان يكون به اول، یعنی معناش این میشه ان کان للغلام مال فدائما على الغلام و ان لم يكن للغلام مال فضمنه الاب على الاب لم يضمنه على الغلام. نه خلافیه
نه
دلیل نه، چون این دوتا نزدیکتر در جایی که دو جمله باشن، این دو شق یک کلامه، مجموعه ما کلام واحد. فبناً على هذا التفسير ان لم يكن للغلام مالون ضمنه الاب على الاب لم يضمن على الغلام. وهذا هو الأوثق في القواعد، لأن القاعدة العامة تقتضي أن يكون على غلام المهر، لأنه هو الزوج، المهر يكون على الزوج. فكأنه خرج صورة واحدة، كان فقيرا ومن ولا أب. هذا إذا قرأنا إلا أن يكون، و اما اذا قرأنا إلا أن لا يكون بالعكس، يعني إذا كان فقيرا دائما على الولد، على الأب
يخالف
نه وقت الا اذا كان له مال يخالف روایت صابر
وقتی میگه
این لن يكون وامن، یعنی این دیگه توضیح دیگه، چون اگه وامن نشد در صورتی با بی پولی چیز نبود، بر اینجا به طریق اولا برونه، یعنی این لن يكون وامن مع فقر الولد على الولد، خب مع غنا به طریق اولا على الولد، این بعد اشکال شد صار واضح. فهنا نحن الان نقول روایت و فضل ابن طائف ثانیه ثالثه مثل مضمونو صار واضح. فهینه ده روایت علی ابن جعفر من الطائفة الثانیه، یبقى روایت الاخیره احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، قال اذا کان قد ضمنه لهم فان لم یکن ضمنه لهم فعلا الا ان لا یکن، هنا موجود الا ان لا یکن، فی هذه النسخه موجود الا ان لا يكون. و طبعا اذا اخذنا بظاهره بناء على ان النسخه المشهور للكافي الا ان يكون فهذه تكون طائفه رابعه، هذه الروايه تكون طائفه رابعه، لان الضمان عدم الضمان جعله في صوره غناء البلد ومال البلد، هناك جعل الضمان عدمه في صوره فقر البلد، بينهما فرق، فهذه طائفه رابعه. والانصاف من بعد الشيخ الطوسي المشهور بين الاصحاب هذا الروايه الا ان لا يكون، هذا هو المشهور فتوى الا ان لا يكون، انصافا هذا هو المشهور. و اما ما صنعه الاصحاب ان صح التعبير في هذه المساله، قلنا مثلا في قرره اصلا لم يتعرض الشيخ الصدوق في المغنى، اصلا لم يتعرض، اصلا سکت عن هذا الفاظ، هذا قریب جدا في غاية القرابة. و اما الشيخ الكليني، الشيخ الكليني في هذه المسألة في هذا الباب تزويج الصبيان، سماه باب تزويج الصبيان، اورد ثلاث طوائف، رواية ابي عبيدة المهر على الأب، رواية عبيد بن زرارة ان كان له مال فعل الولد الا فعل الأب، و روایت فضل ابن عبد الملک التي على عین هي طائفة ثالثه، سواء كان في النسخه الا ان يكون او الا ان لا يكون. نحن نعرف ان الشيخ الكليني لعله جمع بين الروايات، غرضه الجمع بينها، والا مسلک الشيخ الكليني رحمه الله في الروايات هو التخير في صورة التعارض، مسلک الشيخ الكليني وان كان هو التخير لكن ظاهرا هنا اراد الجمع، لكن المشكلة أنه في رواية مطلقا على الأب، في رواية فيها تفصيل، هذا تفصيل مقبول إن كان له مال لم يكن، هذا واضح، أما تفصيل الضمان هذا نسخ غير واضح، تفصيل الضمان يعني بعبارة أخرى عند الأصحاب قاعدة إذا رواية مطلقة ورواية تفصيل من جهة وتفصيل من جهة رواية أخرى يجمعون بينهما، مثلا في صلاة المسافر من باب المثال أذكر، في صلاة المسافر إذا صلى في السفر نسيانا تاما اشتبه أخطأ نسيانا فصلى تاما، عندنا طائفتين، طائفة إن كان قرأت عليها آية التقصير وفسرت له، يعني فسر الأصحاب بالعلم والجهل، إن كان عالما ف باصطلاح يعيد صلاته، وإن كان جاهلا فلا، الأصحاب هكذا، نحن ناقشنا في محل قلنا هذا التفسير غير صحيح مع شهرته بين الأصحاب، وأصل التفسير من الشيخ الطوسي، قلنا لا أساس له، هذا تفسيره. تفسير آخر في رواية أخرى قال عليه السلام إن كان خرج الماء لا يعيد، وإن كان في الوقت يعيد، لاحظوا الشيخ الطوسي نحن في تصورنا بينهما تعارض، هذا تصورنا، فلذا لابد أن نختار طائفة. الشيخ الطوسي على مسلكي الجمع مهما كان علم نفر جمع بين الطائفتين هكذا، إن كان خرج الوقت لا يعيد مطلقا عالما أو جاهلا، إن كان في الوقت، إن كان عالما يعيد، وإن كان جاهلا لا حد جمع بين الطائفتين، ما أنه أثر روايتان مختلفتان، احداهما من زرار محمد بن بوسله ان كان قر عليها ايه تفسير خسرت له يعيد صلاته و الا فلا يعيد صلاته و روايه من راو اخر اصلا و صحيح هنا روايه صحيحه ان كان خرج الوقت و ان كان الشيخ الطوسي اورد هذه الروايه و تلك الروايه الشيخ الكويني فقط اورد تلك الروايه التفسير لاحظ هذا من طرق اصحابنا عندما اذكر هذا الشيء طرق اصحابنا لكيفيه الجمع بين النصوص هذه من جمله طرق اصحابنا و هذا الجمع اصبح عندهم مقبول الى يومنا هذا حتى عند صدخوی و غیره الى يومنا هذا فتوى على هذا هذا الذي قلنا سابقا انه 200 سنه كانوا مقلدين لشيخ طوسی قلنا خطا لم يتفطنوا الى يومنا هذا مقلدين لشيخ طوسی شيخ طوسی هو اول من جمع بين الطائفتين فهؤلاء عن اجتهاد و عن تقليد تصوروا ان هذا جمع مقبول و سبقا شرحنا ان هذا ليس جمعا مقبولا بل هناك طائفتان و بينهما تناقض و تعارض و لابد من ترجیح طائفته و صحیح عندنا ما افاده الکلینی و هو تفصیل بین الوقت و خروج الوقت فما دام في الوقت یعید عالما و جاهلا هذا من الموارد اللي في الاصول يقول الجهل يؤثر في تغيير الحكم الواقعي قلنا اصلا الجهل لا يؤثر في تغيير الحكم الواقعي ابدا اذا خرج الوقت لقاعده الحيلوله لأن التكليف مقيد بالوقت والقضاء بأمر جديد لا دليل له أساس بها تجري إذا ما اختاره الشيخ الكليني قدس الله نفسه في تلك المسألة من أنه إذا كان في داخل الوقت يعيد مطلقا عالما أو جاهلا وإن كان خارج الوقت لا يعيد مطلقا عالما أو جاهلا هو الأوفق بالقواعد ودل عليه رواية همین روز صحیحه بعدش هم سقوط امر به خروج وقت امر ساقط میشه نداده باشه قضا به امر جدید آخر مگر شما قضا رو به امر اول بده نداده انجام نده ولذا نحن قلنا انه لولا ولذا نحن قلنا لولا اجماع الاصحاب اصلا من ترک الصلاه فی الفسق شباه الفسق من ترک الصلاه عمده لا اجماع القضا لولا اجماع الاصحاب علیه كل الروايات الوارده في القضاء مورد من نامه من سها لا توجد عندنا روايه واحده من ترك الصلاه عمدا عليه القضاء وذهب اليه جمله من فقهاء الزيديه حتى نسبوا الى ائمته من ترك الصوم والصلاه عمدا لا يجب عليه القضاء اولا الفسق ولذا عمده الدليل عند اصحابنا الاجماع عليه لان القضاء بامر جديد بناهم ان القضاء بامر جديد اذا خرج الوقت سقط الامر الموجود في النصوص كلها بلا استثناء ترك الصلاة فسقا عمدا لا توجد الان عندنا ولا رواية واحدة بانه يجب عليه القضاء بله و ينقل شبيه هذا الكلام في النجف كنا نسمع عن الشيخ العراقي قدس الله في صحة الناس ان هؤلاء الفسق الذين لا يصومون شهر رمضان ليس عليهم كفارة باعتبار موجود في الدليل من افطر في شهر رمضان هؤلاء لم يصوموا اصلا حتى يصوم عليه من افطر اذا فرضنا طيله شهر 20 سنه ما صام فسقا وفجورا فهذا ليس عليه فلذا الشيخ اذا تلاحظون في اول باب الكفاره في باب الصوم يقول من افطر من اكل في شهر رمضان مو من افطر من ازال صومه اصلا افطر نه اكل مسابقا لأكل فالإفطار فيش من أفطر في شهر رمضان من أكل في شهر رمضان نرى الصوم أو لم ينو لم ينو ذلك على أيه فتبين بإذن الله تعالى أنه بناء على نسخة إلا أن لا يكون الشيخ الكليني قدس الله سره جمع بين الطوائف الثلاث ظاهرا جمع وهو الذي فيما بعد الشيخ الطوسي جمع واشتهر بين أصحابنا وأما اذا بنينا على الدقة في الاسانيد وحصول الوثوق بالمتن انصافا من هذه الروايات رواية علي بن جعفر مطابقة مع رواية عبيد بن زرارة ورواية عبيد معتبرة لكن رواية علي بن جعفر ليست معتبرة رواية محمد بن مسلم في كتاب النوادر غير معتبرة لكن فيه تفصيل بين الغنى والفقر وفي الغنى بين الضمان وعدمه رواية فضل بن عبد الملك فيه تفصيل لكن في الفقر بين الضمان ايضا سندا فيه اشكال بعبد الله بن محمد و المتن مشبهه. فاذا اردنا الان ملخص الروايات، الروايات المعتبره عندنا طائفتان، روایت محمد ابن مسلم و روایت ابی عبیده. روایت محمد ابن مسلم ناقشنا فی سندها فی متنها فی بعض طرق اشکالو، فتبقى روایت ابی عبیده عن الباقر علیه السلام لا فیه اشکال سندن ولا متن. فی روایت ابی عبیده عن الباقر علیه السلام المهر على الاب، فی روایت عبید ابن زراره اذا کان الولد فقیرا على الاب و الا على الابن. انصافا لو دققنا فی الاسانی و جمعنا بین الروایات، هاد الجمع و هاد ترتیب اوفه، و خصوصا مع علمنا به ان عبید ابن زراره عرض روایت محمد مسلم على صادق علیه السلام. حین اذن یکون المتلخص ها کذا، ان کان الولد غنیا فعلی و ان کان فقیرا فعلا ابی، و ضمان و عدمه لا تأثیر له فی ذلک. روایات ضمان و عدمه فی صورت الفقر او فی صورت الغنا لا تخلو عن شبهته، هذا ما تقتضیه القواعد الرجالیه و الحدیثیه. طبعا انصافا لو کنا نحن و مخالفت المشهور، مخالفت المشهور هم صعبتون جدا، و المشهور اذا کان الولد غنیان فضمن الاب فعل الاب و الا فعل الولد، المشهور ها کده. و انصافا اذا اراد الانسان الاحتیاط ان یأخذ اجازه او فی ترتیب علیه به نحو به عنوان به اصطلاح یلتزم و بی من به عنوان اداء دینه لا به عنوان ضمان، و الا انصافا یبقى الضمان محل اشکاله. الان اذا اردنا نحن انصافا التأمل في هذه الروايات، روايه فضل بن عبد الملك اجمالا في مقام العرض عن الصادق هذا مسلما لا اشكال فيه، هذا اشكال، لكن في خصوص المهدي اشكال، بقيه الفقرات واضحه. صلى الله على محمد.